حفظه الله تعالى على شرح السنة للبربهري رحمه الله تعالى. أتد بموضع ابن رجب ما يعدوش ما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال البربهري رحمه الله تعالى: فلا تعجلن وتدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد.
أصل كلام البربهري قال: انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد علماء، فإن أصبت في أثرا عنهم فتمسك به ولا تجوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. هذه الحقيقة قاعدة يعني تكتب بمآقي العيون، هذه القاعدة لو أن الإنسان وقف عندها وعمل بها لكان سلفيا قحا، إذ السلفية تساوي الآثار والآثار تساوي ما ورد عن النبي والصحابة وسلف الأمة. إذا سمعت عن أمور من علم الكلام أو من الآراء أو غير ذلك فلا تعجلن، مهما كان لها بريق ومهما كان لها زخرفة ومهما كان القائل به مهما كان فلا تعجلن حتى تسأل وتنظر. وهل قال بهذا الكلام أحد من السابقين من الصحابة من التابعين من العلماء؟ فإذا كان قد قال به أحد فقل، فإياك أن تحدث قولا لم تسبق إليه وليس عليه أثارة من علم أو إسناد من إمام يعتد به ويعتبر به، فهذا حصر للحق فيما كان عليه سلف الأمة، والحقيقة خروج من أي شذوذ يمكن أن يقع لك، لأن الإنسان لو تبع العلماء لا يقال إنه شاذ، إنما إذا خالف العلماء وخالف فهم العلماء كان قوله شاذا. فاعتصام الإنسان بما عليه أهل العلم هذا منهج نجاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: هذه وصية عظيمة، إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر، فهذا غثاء كغثاء السيل اتركه، أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق
بفهم السلف، كتاب سنة فهم السلف، فهذا هو الحق. ولهذا هل يجزم أهل السنة بالحق الذي عندهم؟ الجواب نعم، لأنه ماذا؟ لأن الصحابة قد سبقوا بذلك ولأن التابعين قد سبقوهم بذلك. طب أنت متى تعرف أنك على الحق وأن قولك هو قول حق؟ حسب الإسناد، فهمك هذا تسنده لمن؟ للسابقين الصحابة التابعين، إذن أنت على الحق. يعني مثلا باختصار، شوف سبحان الله، شوف الفتن العظيمة هذه، خروج على السلطان جائز ما هو بجائز كذا كذا إلى آخره. طيب اعرض الأمر على كلام السلف، اعرضه على كلام السلف، لما عرض على كلام السلف هل السلف قالوا بالخروج ولا بعدمه؟ بعدم، وأجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على أئمة ولا في أمور. يبقى مهما كانت الكثرة كثيرة، يعني شوفوا الثورات يا أخواني، الكثرة الكثيرة خرجت وترى الخروج ولا لا ترى الخروج؟ لا ترى الخروج، ترى الخروج وخرج قولا قعدوا وتقعيدا وعملا خرج. لما جاءت مسألة العزل نفس المسألة، يعني بحث العزل نفس المسألة، نفس المسألة، هؤلاء يرون العزل. ليه؟ لأنه جائز عنده، فلأهل الحل والعقد العزل. طب اعرض العزل هذا على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، ما في عزل، في سمع وطاعة، لا خروج ولا عزل. إلا أن تروا كفر باحا عندكم في من الله برهان. طب الخروج والعزل سقط بذلك كل مشايخ مصر. حد يعرف أحد من المشاهير لا يرى خروجا ولا عزلا للسلاطين؟ طب مش لا يرى أنه بيختار، ممكن مثلا يقول لك إيه المسألة خلافية وأنا أميل إلى أنه ما في خروج. لا، هذا قول باطل أيضا، لأنه حول الإجماع إلى خلاف. ها، من المشاهير، من المشاهير أحد صرح أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ولا يجوز عزل الأئمة إلا بمكفر، وبالتالي المظاهرات الثورات كل هذا غير جائز. هات لي واحد من المشاهير، هل هذا كلام حويني ولا عدوي ولا حسان ولا عقوب ولا برهامي ولا رسلان ولا حتى رسلان؟ حتى رسلان، هل في أحد يقول هذا بأنه ما يجوز أبدا؟ سبحان الله. طيب إذا كان الأمر كذلك، ألا يشكك هذا الإنسان؟ يعني معقول أن كل هؤلاء مجموعون على باطل؟ يعني بمجموعهم يعني مجمعين على باطل؟ هل لا كل هؤلاء مجمعون على باطل؟ آه مجمعون على باطل، كلهم على الباطل، واللي عنده يقول أنهم على الحق يأتي. ياتي فين؟ فين الكلام هذا؟ ما في، ما في شيء ولا يوجد. واحد مرسل لي اليوم كده رد مش عارف ايه كده على هشام البيال. انا نفسي والله يا اخوان الواحد يعني ينتفع برد، نفسي ينتفع برد، لكن كله بفضل الله عز وجل، كله داخل في خصومه مع السلف مش مع هشام، لان احنا ما لنا شيء اصلا. انت تخاصمنا تخاصم السلف، ازاي بترد على العدوي وازاي كذا وانت بترد اصلا، انت ودك ان العدوي يرد عليك ويعمل لك اسم، لكن انا بقى اللي مش عارف ايه كده كلمات بقى بيعرفهم يشتموا، يعني ده اللي بيحسنوه مش عارف ايه كده نملة ولا كذا تقف بعرين الاسد وتقول اخرجي ان كنت مش عارف ايه، فانا يعني الاسد ده هينتمي إليه وبس وخلاص. طيب ثم دخل بقى أنت بتنقم عليه تقول خروج على الحاكم ظالم وكذا، طب تعال مسألة خلافية. تنقم عليه مظاهرات، طب تعال مسألة خلافية، تعال هذا مسألة خلافية. هذا الرد، هذا الرد يعني بيدافع عن عدوي ويثبت أن إيه المظاهرات مسألة حادثة ويختلف أنظار العلماء فيها، والخروج على السلاطين مسألة اختلف فيها السلف. روح رد على الحسين، روح رد على ابن الزبير، الحاجات اللي انتم بتسمعوها وانتم منذ العمة أظفاركم من 15 سنة. 15 سنة. احد الاخوة من اخواننا يعني امس يقول لي والله انا كان عندنا مثلا واحد من هؤلاء وجلست معه وانا كنت ما لا بحضر ولا بعمل ولا بسوي، بس كده يعني على ايه سمع كده من بعيد. قلت له السماع من بعيد ده اصلا يكفيك تناقش اي شيخ من دول من كبارهم اصلا، مش فقط من ايه من الصغار ولا حاجة، لأني محكم يا أخواني. يا أخواني كل المسألة إن الإخوة على السنة الحمد لله في كل مكان حافظين جدول الضرب. تخيل بقى إن أنت مثلا خبراء رياضيات وكلام من هذا القبيل وأنت عندهم جدول الضرب، كله ما حدش عارف يتحكم جدول الضرب، وعامل خبير في الرياضيات والاثنين في اثنين ب39. هذا هو يعني أشياء مش محتاجة كثير علم، لكن تحتاج اتباع. يعني ولا نرى الخروج عن متن ولا امورنا، هذا مقرر موجود في كل كتب السنه، كل كتب اهل السنه يعني اجماع. يجوز ان تخالف جدول الضرب لان وضع بشري، لكن لا يجوز ان تخالف هذا الاصل اللي ده اجماع امه، من خالف كان ضالا. نعم، فلهذا لابد ان تعرض كلامك على السلف، فطالما انك متمسك بما كان عليه السلف الصالح، طالما انك متمسك بهذا فانت على الرشاد. يبقى متى تعرف انك لست صاحب فكر ولا راي ولا قول شاذ؟ اذا كان الذي تقوله هو الذي يقول السلف. ولهذا انا بقول لك ان خصومه هؤلاء مع السنه هي خصوم معك او كذا، هي خصومه مع اهل السنه والجماعه، خصومه مع اجماعات المسلمين، سواء خروج ولا عزل ولا مسائل ايمان ولا كذا وكذا، ما في. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته. لا تعجل
لا فيه تغتر بفصاحة داعية وبكائه وتأثيره على المنابر ولا حتى بكثرة حفظه. سبحان الله، يعني أكثر ناس حفظا في العصر هذا بحسب يعني اللي بيظهر لنا، يعني أكثرهم على غير المنهج. تجد فلان هات كده بفهم الحفاظ، هذا الطريفي ولا الحجي ولا حازمي ولا الددو، وحتى مشروع السنة في أي أحياء اليحيى هذا، كل هؤلاء خارج السنة اللي هم بيرمى. والعلوان، نصر العلوان، سلمان العلوان ولا نصر العلوان، هذا أيضا يعني من كما قال السلف، قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيحصل الله الفرقان بين الحق وبين الباطل. الحفظ من العلم ما في إشكالية، ولا نحارب حفظا، ولكن الحفظ هذا يحتاج إلى فهم، والفهم وفهم السلف. إنما أن تحفظ بلا فهم وتكون على بدعة شرك مستطير. ليه؟ لأنك أنت الذي تستطيع أن تجادل أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أم لم يقولوه. هذا ما حذرت منه مرات. أقول: لا تحدث اجتهادات وأراء وأقوالا وعبارات لم تسبق إليها، خذ القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه.
شوف الشيخ ماذا يقول: وهذا ما حذرت منه مرات. كل شيخ سلفي هذا عنوان دعوته، يحذر مرات من الآراء والأفكار. وهل كانت الإخوان المسلمين هذه إلا فكرة شخص؟ وهل كان التبليغ إلا فكرة شخص؟ هذه الآراء يا إخوان، من سبقك؟ نعم، لكن الحقيقة لابد أن نضع قاعدة مع من سبقك، لابد أن نضبطها بضابط، لأن في أقوال شاذة لمن سبقك. يبقى من سبقك يعتد بقوله، لأن في من سبقك ويكون قوله شاذ، تقول مثلا: أنا أذهب هذا إلى قول الإمام أحمد، أو هذا قول مثلا لابن حزم، أو هذا قول لفلان. وقد يكون هذا القول شاذا، بل قد يكون القول قول صحابي وهو شاذ. هذا قول عمر رضي الله عنه أن المحرم لا يطوف بالبيت إلا إذا لا يمس الطيبة إلا إذا طاف بالبيت، وهذا قول عبد الله بن عمر أنه لا يمس الطيب حتى طوف، وهذا القول خلاف السنة، وهو قول شاذ. خالف في ذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر، ولهذا قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى هنا من سبقك مما يعتد بقوله، وأقول ما يعتد بقوله ولا أقول يا أحمد مما يعتد به، لأن ممكن يكون الإمام إمام معتد به، لكن الكلام بقوله، لابد أن تسبق بقول معتد به، ولو كان من إمام يعتد به. الإمام نفسه إمام يعتد به من أئمتنا، لكن القول قول شاذ. فلا تأتي بشذوذات العلماء وتجعلها دينا، فإن هذا دين الزنديق، فمن جمع الشذوذات وجعله دينا كان زنديقا، لأن دين الله على جمعه ليس مذهبا لأحد. لكن ذاك المذهب في هذه النقطة لفلان، وفي هذه النقطة لفلان، وهذه النقطة هو جمع فجعل هذا دينا، ويبوبه كما يجعله على أبواب، لكن هذا مو بدين أحد حتى ممن ذكره في كتابه. هذا ليس دين أحد، هذا دينه هو، لما يجمع هذه الشذوذات ويجعلها منهج العلماء. واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى أي قول يصح لك لابد أن تكون مسبوقا به، لابد أن تكون مسبوقا به، إلا في النوازل الجديدة لم تكن عند السلف، فالنوازل هذه يصح لك النظر فيها بناء على قواعدهم، أي قواعد المتقدمين، بناء على قواعد المتقدمين. يعني مثلا بالمناسبة اللي بيقول لك المظاهرات دي، وده كثير منهم يقول المظاهرات ده هذه صور حديثة لم تكن في عهود السلف، ولهذا لم يكن الأوائل حكم فيها، وبالتالي الاجتهاد محل ايه فيه اللي هي المظاهرات. صحيح من هذا الكلام يا اخواني، ولا المظاهرات دي موجود عند السلف؟ موجود عند السلف فين؟ فين النص بمظاهرة؟ ها؟ طب ما فيش نزع يد مطاع وبيطلب بحقوق، منابذة، أفلا ننابذهم؟ فهذه نوع منابذة، تنابذ السلطان، تنصح للسلطان علنا، لم يكن هذا من منهج السلف الصالح. فأن تنزع اليد من السلطان أو أن تنازع السلطان وتقول هذه صورة حديثة، تقصد الاسم يعني مظاهرات كده صورة حديثة، هذا قديم، زي اللي هيقول زواج المسيار ده صورة حديثة لم تكن عند السلف. السلف لم يتكلموا في زواج المسيار، أما السلف تكلموا في الزواج العادي، زوجتك ابنتك قابلته وكذا ومهرها وحقوقها كل حاجة. طب ما هو المسيار كده، كل المسألة ان هما ماذا، انه قد يكون الولي اللي بيعرف وكذا وخلاص، او يكون مثلا باتفاق على اسقاط بعض الحقوق، يعني سير علينا، يعني تجي لي يوم في الاسبوع كده، تيجي متى ما اردت، سير علينا يعني كده، هذا يقال مسيار، سموه كما تسمونه، لكن هذا قديم. مش الولي موجود؟ اي نعم موجود، خلاص زوجتك ابنتي قابلت ولي موجود، لا اشكال في ذا، يبقى زواج في نفسه صحيح. نعم. طيب كيف نفهم ايضا ما اصلته انا الان؟ لابد ان يكون القول هذا قد سبقت اليه ويكون القول معتدا به. طيب كيف نفهم هذا مع تقرير بعض السلف ان المجتهد لا يلزم ان يتوقف قبل القول حتى ينظر من الذي قال من الامه هذا، او ينظر هل هذا النص له مخصص ولا مقيد ولا كذا؟ وهذا حال السلف. ابن عباس لما افتى رضي الله عنه، لما افتى بان الربا ربا الفضل لا النسيئه، الربا ربا النسيئه لا الفضل، ما رجع الى الصحابه ينظر في احد قال هذا ولا ما قال، انما قال بمجرد وصول النص اليه. وقال بعض السلف اظن اسحاق لما قال في مساله بقول، فقيل له ان فلان يقول هذا، قال ما كنت اظن ان احد يقول بهذا، يعني ما اعلم ان احد ان يقول بهذا. فكيف نفهم هذا؟ وابن القيم ذكر هذه المساله ودندن عليها طويلا. نقول هذا بالنسبه للمجتهد المطلق، المجتهد المطلق يتعامل مع نصوص، فلا يلزم الامام بانه المجتهد ان ينظر هل في احد سبق ولا لا، ولا يلزم الامام بالاطلاع على كل النصوص حتى ينظر ما يقيد، وانما بحسب اجتهاده ونظره. الان هو امامه عام لا يعلم له ما يخصصه، يبقى يقول بالعام، ولو بان بعد ذلك مخصص. امام اطلاق لا يعلم نصا يقيده ثم بان بعد ذلك ما يقيده، ما هو ابن عباس لما قال انما الربا، لما قرأ انما الربا نسيئة ظن ان هذا مخصوص الربا فيه بماذا؟ بربا نسيئة، حتى جاء وقال ولكن اخبرني اخي ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك، يبقى لا يلزم. ابن مسعود اجاب في الكوفة بفتوى، فلما رجع المدينة وجد الصحابة على خلاف هذا، فلا يلزم المجتهد. لكن هذا من جهة الإمام المجتهد لا يلزمه، لكن لا يجوز للأمة أن تأخذ قولا يخالف الأمة، تأخذ قول واحد ولو كان صحابي يخالف الأمة لا، يبقى الأمة بتنظر قول فلان هنا كان قولا شاذا، قول علان هنا كان قولا شاذا حتى ولو كان من الصحابة. يعني هل عند الصحابة في من قد يقول القول الذي يخالف الدليل؟ نعم، لعدم بلوغ الحق إليه، لكن ليس في من يعاند الدليل، ولا في إمام من أئمة المسلمين، ولا يكون إماما من أئمة السنة من وصله الحق فأعرض عنه. نعم. يبقى عندنا الآن إيه بقى يا إخواني؟ حصل المسألة دي اللي هي مكونة من جزئيات ثلاثة. يا الشيخ هنا البربهين هو قال هل تكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلم أو كذا؟ قلنا ده مضبوط بإيه؟ واحد، أن يكون من تكلم به من الصحابة أحد العلماء أن يكون قوله معتدا به. طيب فلا تكلم في مسألة لم يسبق أحد إليه. الأمر الثالث أن المجتهد لا يلزم أن يوقف فتواه بالنصوص على من سبق أو إحاط بنصوص، فإن ذلك ليس في وسع أحد. لكن المجتهد لو سئل سؤال في أي وقت من الأوقات أجاب بما يظهر له من الكتاب والسنة، فيجيب بالعام ما لم يعلم المخصص، ويجيب بالمطلق ما لم يعلم المقيد. نعم. ماذا هو؟ هو هو من الآخرين، هو إمام، والإمام لا يقلد، المجتهد لا يقلد غيره، ولهذا إيه؟ لا يلزم نظر في قول غير، لا يلزم. ولو قال ليس بآثم، لأنه فعل المستطاع. وابن عباس هنؤثمه بقى، أو ابن مسعود هنؤثمه. وابن عباس قال قولا ليس عليه أحد من الصحاب، وابن مسعود قال قولا ليس عليه أحد من الصحاب. وأبو موسى الأشعري أفتى، أفتى بفتوى يعلم من نفسه أنه لا يخالف، ولهذا قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، مش توقف حتى سأل ابن مسعود. ليه؟ لأنه يعتقد أن هذا الحق، بيجيب بالكتاب والسنة. أخت فرضها في القرآن النصف، وأخت وبنت فرضها في القرآن النصف، وبنت الابن فين؟ خلاص مسألة عادلة ما فيها باقي. ولكن ذهب ابن مسعود فإنه إيه؟ سيوافقني، مش انظروا سيوافقني أم لا، فإنه سيوافقني. لكن في مسألة من كان يذكر الله في المسجد وكذا، أتى ابن مسعود بقى هو قبيل صلاة الفجر حتى خرج يسأله، لأنه ما يدري ماذا يقول في هذا. لكن إذا ظهر له علم قال، ولا يلزم أن يبحث عن عالم وافق أو خالف ولا كذا. أما نحن من أمثال من طلبة العلم، لا، قبل ما تتصدر للأمة بقول انظر من سبقك. ليه؟ احنا ليس عندنا آلات الاجتهاد المطلق، انت تجتهد في ضوء اقوال العلماء، لكن تجتهد في نصوص ولا تنظر الى العلماء ما يصلح هذا، الا في مسائل مقطوع بها، يعني مسألة مقطوع بها وواضح الحق فيها فنعم، وتعلم ان العلماء لا يخالفون في ذلك فنعم. نعم نعم. مثلا ما هو صح، لكنهم أخذوا بعض من السلف وتركوا بعض من السلف، أخذوا سلفا وتركوا سلفا، وأخذوا سلفا بلا علم، أخذوا انتقاد أبي حنيفة، لكن لما انتقد أبي حنيفة هنا؟ وهل هذه الأثار صحيحة أم لا؟ فما حققوا أسانيد، والتي حققوها ما حققوا مسائلها، أبو حنيفة رجع ولا لا؟ أبو حنيفة قيلت هذه فيه وانتشرت ولا ثابت؟ يعني ما حققوا القول فيها. نعم. ولا جاءوا إلى كلام الأئمة الذين نظروا في ما كان عليه أبو حنيفة، ونظروا فيما ورد عن أبي حنيفة، وخرجوا بعد الدراسة إلى أن الباقي عند أبي حنيفة وثابت عنه مسألة الإيمان بس. يبقى إذا كان ينبغي أن هم خذوا كلام العلماء الذين هم أكثر منا تعظيما للسلف. نعم. فلهذا نقول ما قاله الأوائل فأبي حنيفة على ما كان، وما ذهب إليه من بعدهم فأبي حنيفة على ما إليه صار. فأنا أبو حنيفة بين علماء الأمة سلفا وخلف، أنا معهم، أنا مع السلف وأنا مع الخلف، والخلف يخالف السلف فيما يظهر. دي نتيجة، دي نتيجة أن أبو حنيفة مبتدع، ودي نتيجة أن أبو حنيفة ليس مبتدع. ليه؟ ليه؟ لأن الخلف هنا الذي يتبع هؤلاء قالوا كلام علماء إنما كان على أشياء، ثم هذه الأشياء منها ما رجع عنها، ومنها ما لم يثبت عنه، ومنها ما لم يثبت سنده أصلا، ما لم يثبت سنده، ما لم يثبت عنه، إنما كان من وضع متعصبة في أبي حنيفة، ومنه ما ثبت ورجع عنه، ومنه ما ثبت ولم يرجع عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فكلام الصحابة هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا
فسروها. يعني مش عائشة فقط، يعني مش عائشة فقط تلميذة الرسول، ده الصحابة تلاميذ، يعني كلهم بتوع رابعة ابتدائي على تقرير رسلان، تقرير رسلان ان التلميذة دي بتطلق على ضعيف العلم، وبالتالي يكون قولنا ان عائشة تلميذة النبي النجيبة وكذا، دي معناه ايه؟ طاعن في عائشة، لأن مصطلح التلميذ ده مصطلح لضعيف العلم. طيب الشيخ بقى هنا قال تلاميذ، الشيخ هنا قال ايه؟ قال تلاميذ مش تلميذ، قال تلاميذ. نعم.
قال ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم.
قاتل لا عبرة به، من قال الصحابة لا عبرة بهم نقول أنتم لا عبرة بكم، يقول هذا لا عبرة به مش بالصحابة وفقط، لا عبرة به وفقط، وضل مضل وفقط، ويتهم على الإسلام وفقط، فإنه زنديق. فمن طعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبتدع خارج عن السنة وخارج عن السبيل وقد يكفر. فالكفر فالطعن في الصحابة يدور بين يا إخوان بين كفر وضلال، ما في جائز، ما في صح على وجه من وجوه. قوم مع وجود معاصم من بعضهم، ها قوم أطلق فيهم القاعدة كلهم عدول، هذا ليس لأحد غير الصحابة. يعني ما نقول في تابعي التابعين كلهم عدول، ولا نقول في من بعدهم كلهم عدول، إنما إيه الصحابة فقط هم الذين اختصوا بهذا الحكم، الصحابة كلهم عدول. نعم. شوف سبحان الله، كل من يأتي المعصية الكبيرة وكذا فاسق، نقول فاسق. تمام. الصحابي لو أتى كبيرة ما نقول فاسق. فما نقول في الغامدية فاسق ثم تابت، ولا نقول في ماعز فاسق ثم تاب، ولا نقول في المخزومية فاسقة ثم تابت، لا. فلا يقال في الصحابة إلا أنهم كلهم عدول، وإذا ذكر الصحابي يترضى عنه. يبقى كيف بمن طعن فيهم؟ نعم.
قال ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكار ونحن رجال ولنا أفكار والزمان تغير، فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير.
طيب هنا قاعدة أيضا نقف عندها لنضع لها ضابطا، يقول ننظر في أقوالهم بماذا فسروها، وفي الحديث الآية عنها بماذا شرحوا، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب الحق. تفسير الصحابي للحديث أو للفظة في الحديث هل هو حجة أم لا؟ يعني قد يروى حديث، قد يروى صحابي حديثا ثم يفسر كلمة فيه وهو راوي الحديث ويقول الراوي أعلم بمروي، هل قول حجة أم لا؟ نقول تفسيره رأيه ونقله عن النبي روايته، روايته حجة. طب رأيه، رأيه هنا معروض على الأدلة، لأن هذا رأي وهذا رواية، هذا رأي وهذا رواية، إلا أن يجعل رأيه رواية. لكن لو فسر لفظة في الحديث ينظر هل هذا التفسير يوافق أو هذا يكون قد فهمه من الحديث، لأن قد يفهم الصحابي من الحديث ومن القول على خلاف. عمر رضي الله عنه يوم الحديبية ماذا فهم؟ فهم أننا داخلون المسجد الحرام، لأن النبي قال، النبي قال رأى رؤيا أننا ندخل ورؤيا الأنبياء حق. لكن ماذا قال؟ وهل وعدتك هذا العام؟ وهل وعدتك هذا العام؟ وعليه فعمل الراوي بالمروي وتفسير الراوي للمروي رأي واجتهاد يعرض على الدليل، فإما أن يوافق وإما أن يرد، لأن البعض يقول هذا راوي الحديث والراوي أعلم بمروي. أعلم إيه؟ لو نقل الواقع أخبر عن الواقع، يعني مثلا ابن عباس روى أن النبي تزوج منه ميمونة وهو محرم، لكن لما الذي ذكر الذي كان بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه لم يكن محرما، يبقى نأخذ بكلامه. ليه؟ لأن هذا ماذا؟ هذا يخبر عن واقعة العين، إنما التفسير الذي يدخل في الرأي فهو معروض على الكتاب وعلى السنة، فإذا وافق فنعم وإذا خالف فلا. نعم.
قال: فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب. أما الدين نفسه فلا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون: عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين،
أو من عند المتأخرين الذين خالفوا السلف. لكن لو من عند المتأخرين الذين لهم فهم منضبط لكون المسألة مسألة من النوازل نزل في زمانهم فيلزمنا. نعم.
قال: قوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج الصحابة، على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، والصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إذا وجدته موقوفا لقولهم موافقا لقولهم فتمسك به. قوله: ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. قوله: ولا تخطر
مثل الدارقطني لما سئل أيهما أفضل، علي ولا عثمان، فتوقف يعني سكت ما أجابهم شيء، ثم بعد ذلك أرسل إليهم وقال: ما رأيت لديني السكوت. ثم قال: عثمان أفضل قول جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص ليس لأحد أن يخالف قول الصحابة، هذا قول الصحابة يبقى لا يجوز أن إيه؟ أن نخرج عنه. قاله عمر ولم يعلم لعمل مخالف، قاله أبو بكر لم يعلم له مخالف، كل ما كان عليه الصحابة فإننا نخرج عنه. طيب التابعون بعد الصحابة إذا اتفقوا، أي علماء في أمة إذا اتفقوا وأجمعوا لا يجوز لنا أن نخالف كلامهم، أما إذا اختلفوا تخيرنا من أقواله، لكن ما أجمعت عليه الأمة فإننا لا نخرج عنه أبدا. نعم.
قال: قوله: ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال: ولا تخطر على ما جاء عن
السلف. ولهذا في مسألة الطلاق كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن سبقه ابن حزم، هذا قلنا بأنه خالف الإجماع المنقول عن صدر هذه الأمة من الصحابة ومن تبعه، يبقى إذا ثبت ذلك فلا يؤخذ بالقول مهما بدا لك أن له حظا من النظر، فليس هناك قول مع أقوال المتقدمين. إذا ثبت لهم قول واجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه يبقى وجب أن نقول سمعا وطاعة. نعم.
قوله: ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال: ولا تخطر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول:
فهل مع ذلك نعين؟ بعض الناس يقول لك أن البربهاري عنده عمومات وإطلاقات وتجاوزات، يعني مثل ما يقول في آخر الكتاب: فمن أنكر حرفا من هذا فإنه ضال، فجعلوها كأنها إيه؟ كأنه يلزم بكتابه، وأنا من خلف حرفا من الكتاب يعني في الكتاب أشياء ضعيفة، من خلف حرفا من يكون في النار أو كذا أو كذا أو خرج عن الإسلام أو غير ذلك، لأنهم لم يفهموا. فالمراد الأصول التي في هذا الكتاب، وأن من خالفها صار من معرضا لهذا الوعيد، لأن النبي قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحد. هات كده لفظة البربري في آخر كتاب: من خالف حرفا. فالمراد من خالف حرفا إيه؟ من الأصول، لأن هذا الكتاب قائم على بيان أصول أهل السنة والجماعة، ليس من خالف حرفا في نص ضعيف مثلا أو كذا يقول هذا النص مثلا ضعيف ولا أعمل به، لا، ليس مراد هذا، إنما المراد بهذا إن من خلف حرفا من هذه الأصول فإنه إيه؟ يكون ضالا ومعرض الوعيد وخرج من السنة وغير ذلك. لكن يأتي من لا يفهم زي العدوي جعل انتقادات للبربهاري في مثل هذه المسائل، ها في مثل هذه المسائل، ومن منسل وقر صاحب بدعة نزعت كذا، هذا كله أقل غلوده، لأنه لا يفهم ما المراد، لا يفهم ما المراد، مثل ما جاء في الأثر وهو ليس لصاحب بدعة توبة، لابد تفهم في سائر في ضوء سائر النصوص، يعني ليس له توبة يعني إن تبلى تقبل التوبة، لا، لكن معناه أن هذا لا يوفق لتوبة، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه المهدي وأنت المبتدع. مثل القبورين اليوم، شوف يطوف ويندر ويذبح ويتبرك ويدعو ويستغيث، وانت النابتة التي تنهى عن ذلك، انت النابتة السلفية المنحرف الذي تنهى عن ذلك. فمتى يتوب هذا؟ يعني متى يتوب أمثال هؤلاء وهم يعتقدون أن ما يفعلون هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأبعد الناس عن التوبة أصحاب البدعة، أما أصحاب المعاصي هي ليست بدعا قريبون لو وجدوا من يعظه، يعني الراقصة ممكن تطرق الرقص هذا الليلة لو وجدت أحدا يحركه ما في قلبها من إيمانيات أو شيء ويخوفه بالنار، فإنها قد تترك ما هي عليه. شارب المخدرات قد تعظه ويبكي ويترك، إنما ليه بقى يا أخوان؟ لأن جميع هؤلاء يعلمون أنهم على مخالفات، مخالفات. ولهذا أول ما تلقى الواحد بيشرب دخان تقول مثلا تعظه، لك ادعي لي يا عم الشيخ بس ادعي لي، والله والله احنا بتولينا بها، ادعي لي بس ان الله يتوب علي. لكن هتيجي واحد صوفي يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يتوب علي من الشرك ده، ابدا ما يكون، انما هذا دين عندهم، يعتبرون هذا دين. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وقال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. المشكله في من يحسبون انهم مهتدون دول، يعني الولد اللي بيلبس حزام الناسف ده يتوب من ايه بقى؟ انت تتوب، انت ضد الجهاد، انت ضد الجهاد وضد حرب الطواغيت. فلما اقتل نفسي انا على ضرب خالد وحمزه وسعد وهكذا، هو ده على ضرب هؤلاء، هم افهمون كده. فلهذا انت تعجب، يعني ممكن واحد مثلا يعمل اي حاجه من اجل نفسه، لكن ان تضحي نفسك؟ اذا انت على يقين انك من حزام الناسف الى جنه عرضها السماء والارض، كيف وصل الى هذا؟ نعم.
قال البربهاري رحمه الله تعالى: فمن اقر بما في هذا الكتاب وامن به واتخذه اماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
دي بقى عند هؤلاء غلو، يعني كيف يعني وفي الكتاب أحاديث ضعيفة، هو يظن الحرف معنى الحرف، يعني اللي هو الحرف الفي ولا اللام ولا الألف ولا لا، المراد مما ذكرت لك من أصول أهل الحق. بس من اللي يعرف هذا الكريم؟ اللي متربي في كتب، في الكتب هذه العلماء، ارجع العلماء، شرح العلماء، شوف تعليق الفوزان، ها من أنكر حرفا.
علامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ما ذكر في هذا الكتاب واعتقاد أهل السنة والجماعة. فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام.
تمام، يبقى أدي الأئمة اللي بيشرحوا الكتب، هؤلاء أهل علم. الله المستعان. والله يا أخواني الثورات دي حمدت من هذا الوجه، لأن هؤلاء صار لهم جماهيرية وصار لهم سمعة، اجتمع الناس حولهم وهم ليسوا أهلا لذلك. هؤلاء والله يا أخواني قامت عليهم حجج، هؤلاء الشباب جاءوهم يا أخواني من كل حدب وصوب. تخيلوا يا اخواني ان كان بعض هؤلاء الشباب يوم الجمعة بيبيت في المسجد حتى يحصل مكان في المسجد، تخيل بيبيتون في المسجد، يعني لهذا الحد. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ بعضهم كان يأتي لكي يعطي كلمة في الاعتكاف الساعة الثانية ليلا ولا شيء. تجد الشوارع يا إخواني الشارع فيه ممتلئ كل جوع عشان الشيخ يدينا كلمة الساعة 2 بالليل. يعني ماذا كان ينقص هؤلاء؟ والشباب الملتحف في مصر كله على استعداد إلى السنة أكثر من غير. يعني ما تقول لي كل اللي الشباب اللي النهاردة اللي بأيدي المظاهرات والخروج على السلاطين، الشباب اللي ماشي وراء برهامي في الانتخابات وكذا، ها؟ شباب مصر كلهم سواء منهم السني ولا منهم المبتدع، لو جاءتهم السنة ابتداء ما فيش خروج عندنا ولا مظاهرات يوم 25 يناير لن تجد عناء من أحد ولا جدالا، لأنه أقرب إلى ذلك في العموم. يعني في العموم كان أمارة ما بيننا وبين الإخوان إن ما فيش لا انتخابات ولا كذا ولا دخول في سياسة ولا مظاهرات، إحنا بتوع كتب في العموم. فلما يجي مثلا محمد حسن أو عدوي أو غيره يقول للشباب يوم 25 يناير إياكم يا شباب هذه فتن لا تنزلوا، قالوا السنة الجماعة يقول خروج على السلاطين، بالله عليك كنت تجد واحد ملتحيا في مصر يخالف؟ إنما دعوتهم هذه جعلوا يقولون بقى اللي خالف، ما هو اللي خالف دول مش مشاهير، مش مشاهير، يبقى اللي خالفوا دول ضد المشايخ، اللي خالفوا دول بيطعنوا في المشايخ، اللي بيخالفوا دول خرجوا عن مشايخنا مداخلة. فأكبر فتنة وقعت للشباب أن جميع هؤلاء كانوا على انحراف، حتى لم ينقسموا، مش مثلا عدوا ويحوين مع بعض وحسنوا يعقوب مع بعض يوم الشباب يفكر شوية. لكن تخيل انت شيخك من العدو وانت عدو وانت حويني وانت حسان وانت فلان وانت علان وانت حتى الطقم اللي هو طلع جديد، لا مش عارف فلان ولا علان بتوع كله قال مشايخنا، لم ينقسموا قسمين حتى ابدا، كله على نهج واحد. فلهذا الشاب الذي طوال اليوم اللي في ورشته واللي في أرضه واللي في محله واللي كان لو سمع ان حسان جاي يخطب الجمعة بيسيب شغله ويجي يقعد، لما ينزل كل دول الميادين هيفكر دول على الضلال؟ اصل خلي بالك في واحد اسمه شام البيه بيقول ان دول اخطأوا. مين هشام ده؟ منين؟ وتقعد بقى 3 ساعات عشان تسأل هشام ده منين؟ ما هو مش مشهور منين؟ طب وفي نهاية طب واحنا هنسيب مشايخنا دول ونروح لهشام؟ وفي واحد تاني اسمه رسلان، والله ما فين منين رسلان ده؟ برضه تاخد لك كده فتره الايه 5 6 7 نجحوا كده في الثوره الاولى مش معروفين، بداوا بعد كده تعرفوا اسمهم بقى المداخله دول اللي هم مع السنه وضد الخروج وضد المظاهرات. فجاه جت المظاهرات تاني عشان تاخد اللباس، خدت اللباس، بدا رسلان وشربجه وهؤلاء في ناحيه. هيقال برضه معقول ان كل دول على باطل ويبقى الشام على حق؟ المرة دي بقى صفصفت على واحد، حتى سبحان الله نفس الفتنة مش ينقسم قسمين، مش مثلا هشام ومعاه شربجي ومعاه مثلا زهران من ناحية ورسلان ومعاه عادل سيد من ناحية يبقوا اتنين، لا ده كل مش معقولة بقى، لا مش معقولة ان يبقى كل دول كل المداخلة ائمة السنة دول مشايخ المحنة دول المشايخ اللي نجحوا مشايخ الكتب السلفية، مش معقول كلهم يبقوا على خطأ ويبقى برضو شمع على صواب؟ هذا صعب. فوقعت فتنة رقم 2، وهكذا هذه الوقائع تحدث. جالك حماس، قام الحماس وبرضو نفس المسألة، تنظر كلام علماء في هذه المسألة لا تجد، كل كلام المتحمسين والله أكبر فإذن إخواني لابد من رجوع لمصادر، لابد من رجوع لأصول، لابد من رجوع لكلام السلف. ولهذا لا يمكن يثبت إنسان بالنظر إلى مشاهير وأعداد، لكن إن نظرت إلى منهج السلف وأصول منهج السلف وكتب المنهج السلفي سوف تهتدي. نعم.
قال العلامة الفوزان: فلما أخذ عليه في هذا الكلام،
فكتاب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد مش عاجب مصطفى العدل، ولا عجب الرضواني. كتاب الشرح سنة البربهاري مش عاجب مصطفى العدوي. كتاب مدارج السالكين مش عاجب مصطفى العدوي. ليه يا اخوان؟ لان النظرة نظرة قاصرة. الكتاب حينما يكون فيه شيء هو لا يفهمه يعادي. يعني مثلا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عنده عمومات ادت الى التكفير، عنده عدم اعذار بالجهل، عدم اعذار بالجهل، وهو لا يحقق، لم يحقق مذهب ابن عبد الوهاب في الاعذار بالجهل. اذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يرى الاعذار بالجهل، ولا يكفر من عبد الصنم الذي عند القبر الجيلاني والصنم الذي عند القبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. نعم.
قال علامة الفوزان: فلم أخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك.
سبحان الله. يعني شيخ الفوزان كمان بيشير هنا إلى أن هناك من اعترض على الموضع هذا. نعم.
قال علامة الفوزان: حفظ الله تعالى، هذا هو طريق الجنة، وما خلفه فهو طريق النار، والله جل وعلا يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف ولا تضيع
إذا سلكت أبدا. ولهذا الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية سبل شيطاني، اكتبوها دي عبارة، الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية سبل شيطانية، لأنها تدعو للتفرق. هذه فرقة في الدين. والنبي يقول لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطا معوجا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو ايه اليها، شيطان يدعو اليها. نعم.
قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين، اما احدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد الا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال العلامة الفوزان: لما وصف الشيخ رحمه الله في هذا الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين: الرجل الأول من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا، لأن لابد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، وصاحبه ليس على صواب، والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. وأما الرجل الآخر فهو المتعمد للخروج، فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد إضلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس.
انتبهتم؟ لاحظوا بقى هذا المقطع البربهاري حتى نفسر به مقطعا للبربهاري في مسألة العذر بالجهل. سبق معنى مقطع البربهاري حينما قال: وقال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور ثبت الحجة وانقطع العذر. استدل بهذه من لا يرى العذر بالجهل: لا عذر لأحد في ضلال ركبه حسودا ولا فودا تركه حسبه ضلال، وبيقف غالبا عند هذه عند هذا النقر، في النقر عند هذه الكلمة. يبقى ما في عذار، ما في عذار لواحد ركب ضلالة يحسبها هداية، ولا ترك هدى يحسبه ايه ضلال، مع ان الاثر كاملا يرد عليه، لانه قال عمر فقد بينت الامور وثبتت الحجة وانقطع العذر. اذن ثلاث حاجات اهو، بعدما يبين الامر لك، بعدما تثبت الحج، بعدما ينقطع العذر، فلست الا ايه ضالا، صح؟ تعال بقى المقطع ده، يقول رحمه الله هنا: واعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين، ما هما؟ واحد، اما احدهما فرجل قد زل عن الطريق اخطاه وهو لا يريد للخير فلا يقتدى بزلته فانه هالك. هذا الرجل ابتعد وزل عن الطريق وهو لا يريد للخير، هذا لا يقتدى بزلته فانه هالك. من يقتدى بزلته؟ لانه اتى هذا الشيء بدون قصد. قال الشيخ الفوزان: من خرج غير متعب بل يريد خير، لكن سلك طريقا غير الخير والاجتهاد لا يكفي، وان كانت نيته صالحه ومقصده حسنا لابد ان يكون مع ذلك على طريق سهل، فهذا يعتبر مخطئا. طب اللي وافقه على ذلك فانه يكون هالكا. طيب الثاني: رجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال المضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في دعته أحد فيهلك. شيخ الفوزان قال: الأول قصد إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. ويمكن أن نقول الأول ينقسم إلى قسمين، الأول ينقسم إلى قسمين: سلك طريقا صحيحا وقصد قصدا صحيحا لكنه أخطأ، فهذا مأجور ولا شيء عليه. طب الثاني: سلك طريقا باطلا وهو ذو قصد حسن فهذا ضال. يبقى إذن عندنا رجلان، رجل له نية حسنة لكن ليس له مسلك حسن فهذا منحرف، ورجل له نية حسن ومسلك حسن لكنه أخطأ فهذا مغفور له معذور. نعم، هذا الصنف الأول الذي ذكره هنا المؤلف، أن يخرج على الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق ولا يريد إلا الخير فلا يقتدى بذاته فإنه هالك. إن أراد أنه قد زل عن الطريق، يعني زل عن طريقة أهل السنة والجماعة مع وجود قصد الخير، فهذا ضال، ولكن ضلاله وهالك، لكن ضلاله وهلك دون الذي يأتي بعده وهو من عاند الحق وخالف من كان قبله المتقين. طيب، وقد يراد زل عن الطريق ولده إلى الخير، أي أخطأ النتيجة مع سلوك الطريق الصحيح فهذا معذور، لكن من اتبع على خطئه مع علمه وقيام الحجة عليه فإنه هالك. إذن فإنه هالك قد يعود على نفس الشخص، وهذا إذا كان عنده النية لكن ما عنده الاتباع، ما عنده الاتباع لكن عنده نية خير. وبعض أهل الضلال قد يكون عنده نية خير لكن ما سلك طريق الخير فهذا ضل ولا تشفع له نيته. والثاني قد يكون عنده النية وعنده الاتباع لكن أخطأ النتيجة، فهذه أخطاء العلماء، فعلماؤنا عندهم طريق حسن ونية حسن، فهؤلاء مغفور لهم مأجورون. أما من كان عنده نية حسنة لكن ما عنده طريق حسن فهذا هالك أيضا، هذا هالك. نعم، في أحد شرح تاني صح سنة؟ قال إيه في الأول؟ لأنه يحتمل رجلين، يحتمل مأزور ويحتمل مأجور. مأزور، مأزور إذا لم يكن عنده ماذا؟ إذا لم يكن عنده الطريقة السلفية في الاستدلال، ليس على طريقة العلماء، وعنده نية صالحة، عنده نية لكن ما عنده اتباع، فيكون مأزورا. طب والثاني عنده نية واتباع لكن أخطأ النتيجة، فيكون مأجورا. نعم.
قال: الحالة الأولى رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. قال: هذا النوع من الناس أو من هذه الحالة هو من لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني أنه لم يتعمد ترك الحق ولكنه خالف الحق، فهذا لا يقتدى به ولو كان من الصحابة أو التابعين. أما قول المؤلف فإنه هالك فهذا فيه تفصيل: إن كان عالما مجتهدا واجتهد وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ولكن لا يقتدى به، وإنما نترحم عليه ما دام أننا نعرف أنه مخالف للنص حتى ولو كان من الصحابة. ومثال ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم من أحرم بحج فقط، ومنهم من أحرم بعمرة وحج، ومنهم من أحرم بالحج مفردا، ومنهم من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، ومنهم من أحرم بالعمرة مفردا. فلما قربوا من مكة أمر عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، ثم لما طافوا وسعوا عند المروة حتم عليهم وألزمهم أن يتحللوا، فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية وأمرهم أن يجعلوها عمرة، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فخطبهم وقال: لولا أن،
يعني المؤمن الشيخ ذكر الاحتمالية، الشيخ ذكر. فنقول خلاصة الأمر: النية وحدها لا تكفي، لابد أن يكون معها ماذا؟ الاتباع لأهل العلم. فمن كانت عنده نية حسنة واتباع حسن وأخطأ النتيجة مأجور غير مأزور، إذا اشتد الحكم فأصابه فلو أجرنا، وإذا اشتد فأخطأ فلو أجر. وإن كان عنده نية حسنة وعنده ولم يكن عنده اتباع بل سلك مسالك أهل البدع فحينئذ مأزور، مأزور، ولو أصاب هذا مأزور، حتى ولو أصاب فهو مأزور. ليه؟ لأن ما عنده طريقة حسنة، عنده نية حسنة لكن ما عنده طريقة حسنة. عرفتم يا إخوان الفرق؟ هذا هو الفرق. نعم. قوله فهو ضال مضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فهو ضال مضل شيطان مريد، أي هو ضال في نفسه مضل لغيره، وشيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الطريق المستقيم. قوله حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي. حرية الكلمة احترام رأي الآخر كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر، فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، ثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عليه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس.
لا يجوز السكوت عند كل من قدر وعلم عن رجل ضال، لا يجوز، لا يجوز، هذا كتمان. إنما الساكت في حضرة العالم الذي بيّن معذور، إنما الساكت في حضرة العلماء في البلد الذي بيّنه معذور، أما الكاتم مأزور. فرق بين الساكت المعذور والكاتم المأزور. الكاتم المأزور الذي لا يعرف الحق إلا من قبله وأنيط به معرفة الحق. نعم.
قال: لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين كما هو الحاصل الآن، فالمسألة خطيرة جدا. وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود ودعوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة.
السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخاطرهم على الأمة. نحن لا يسعون أن نسكت عن شرهم. كل ده رد على إيه يا أخوان؟ على الكاتمين، على الكاتمين. بل لابد من بيان ما أنزل الله، ولا فإننا نكون كاتمين من الذين قال فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتص الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، حتى اللي سكت عن المبتدع مع القدرة على بيانه هذا إيه يأثم معه، فإنه يتناول الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، إلا مضل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت على مثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على مثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذله. يبقى بهذا يفهم كلام إيه؟ كلام الشيخ صالح الفوزان في بعض المواضع لما يقول غيبة وما غيبة. يا أخواني، غيبة لما تكون غيبة، لكن لما يكون رد على المخالف اسألوا الشيخ صالح الفوزان مباشرة مع حكم الرد على أهل البدع، هذا هو. لكن لا تأتي يا شيخ في شباب، يا شيخ شغله مشغل فلان، يا شيخ مبتدع فلان سني، ما قولكم فيه؟ اتركوا هذا الكلام، لا تنشغلوا بهذا. ما أدري، مثل المقطع اللي احنا بينا وجهنا كلام الشيخ صالح مؤخرا فيه، ها؟ أو الشيخ صالح يسأل علم الجرح والتعديل يقول لك هذا دفن، فيقول بس ما في جرح والتعديل، يعني ما في رد على المخالف. تم تسأل الشيخ سؤال مباشرا، ما حكم الرد على أهل البدع؟ ما حكم الرد على الذين يفسدون دين الناس؟ ما حكم الرد على من يروج جواز مدد يا فلان مدد يا علان؟ لابد أن نبين حالهم وأن نفضح أمرهم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.